أنا بكم جميعا في راديو كندا الدولي، لكم تحياتي أنا مي أبو صعب وتحيات زملائي كوليت درغام وفادي الهاروني. ونرحب معنا اليوم بضيفنا الدكتور جمال عبد الله، أستاذ زائر في جامعة مونريال وأخصائي سياسات دول الخليج والشرق الأوسط. دكتور جمال عبد الله، أهلا وسهلا بك.
أهلا بكم، شكرا أستاذ أمين.
أهلا بكم جميعا.
دكتور جمال عبد الله، السعودية استضافت قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها 41، وجديد القمة هذه السنة والمفاجئ بعض الشيء ربما هو مشاركة دولة قطر في القمة. القمة كما طبعا بات معروفا انعقدت في مدينة العلا في السعودية، وشاركت فيها قطر كما قلنا، ودعت في بيانها الختامي إلى تحقيق المصالحة وإلى وضع الخلافات جانبا، وأعلن القادة عودة العلاقات بين الدوحة ودول مجلس الخليج. ما قراءتك للقمة ولتوقيت القمة، وهل في اعتقادك ستكرس المصالحة مع الدوحة؟
أشكرك أستاذة مي مرة أخرى للاستضافة، وأشكر زملائك. بداية، كما ذكرتي، التمثيل القطري هو الذي جاء ليس مفاجئا، ولكن يعني جاء على المستوى الأعلى في دولة قطر، مثل بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. طبعا هذه من جهة، من جهة أخرى أيضا توقيت القمة كان إلى حد ما اعتياديا. هي قمة سنوية عادة تعقد في شهر ديسمبر من كل عام، ولكن هذا العام تم تأجيلها لمدة شهر تقريبا، ل يعني عقد هذه الصفقة أو المصالحة، صفقة المصالحة.
نعم، ربما أنا لم أذكر التوقيت في إطار ما يجري في المنطقة، هذا ما قصدته بالتوقيت تحديدا.
نعم، فبالتالي كما ذكرت تم الإعلان عن هذه المصالحة. أريد أن أنوه إلى شيء هام جدا، كما يعني شهدنا أن هذه القمة عقدت لأول مرة، تعقد في مدينة تاريخية في المملكة العربية السعودية هي العلا. عادة القمم، هذه القمم قمة سياسية، عادة تعقد في العواصم أو في المدن الرئيسية، ولكن هناك رسالة من المملكة العربية السعودية لإظهار وجه السعودية الحديث أو الجديد الذي يمثله الشاب محمد بن سلمان ولي العهد. هذه رسائل الى دول العالم. هل يعني جوابي على سؤالك، هل ستصمد هذه المصالحه؟ او هناك ازمه ثقه بين دول المنطقه، لا سيما بين قطر وجيرانها، ولكن هناك اتفاق على الاقل مبدئيا حدث، لان هناك متغيرات في المنطقه كما ذكرتي. اهم هذه المتغيرات، هناك اداره امريكيه قادمه بعد اقل من اسبوعين، هناك سيد جديد سيسكن البيت الأبيض، وهذه الإدارة الأمريكية الديمقراطية تريد من حلفائها لا سيما في منطقة الخليج أن يكونوا على قلب رجل واحد. وربما ساهمت الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها لتحقيق هذا الهدف. وهناك أيضا يعني عوامل أخرى بالتأكيد، أريد أن أذكر على سبيل المثال الحصر، مثلا أن الإدارة الأمريكية تريد إنشاء جبهة صد مقابل إيران. هناك توتر، ولا يمكن إنشاء ناتو عربي يتمثل في دول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى كالأردن والمغرب مثلا دون أن تكون قطر ضمن هذه المنظومة، بالإضافة طبعا إلى عوامل أخرى، منها أيضا كما نعلم هناك أزمة اليمن وأزمة العراق وأزمة سوريا وليبيا، ويريدون بالطبع أن يكونوا يعني أن يوحدوا الجهود في هذه الملفات إلى حد ما.
نعم. أنا أود أن أسأل دكتور جمال عبد الله عن أزمة ثقة، وفي هذا السياق وكما هو معروف الخلاف عميق بين دول الخليج وقطر على خلفية الاتهامات الموجهة إلى قطر بأنها زعزعت استقرار المنطقة، العلاقات مع إيران، التيارات الإسلامية التي تدعمها الدوحة والتي يعني تقول هذه الدول إنها تهدد أمنها القومي. هل كل هذه العوامل تعرقل إلى حد ما جهود المصالحة، إلى أي مدى؟
في حقيقة الأمر هذه الأزمة يعني عندما اندلعت في الخامس من يونيو عام 2017 لم تكن وليدة اللحظة، لم تكن الأزمة الأولى كما تعلمين أستاذ مي، يعني هناك أزمات سابقة 2013-2014. وأريد أن أعود أيضا بالتاريخ إلى عام 1995، هذا العام الجوهري الذي حدث فيه تغيير في القيادة في دولة قطر من خلال حدوث انقلاب قصر أبيض. أحدثه الأمير الوالد الشيخ حمد، كما يسمى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، في 27 من يونيو 1995. من هنا بدأت الأزمة مع دول الخليج الأخرى. وبالتالي الثلاث أو أربع عوامل التي ذكرتها بالتأكيد لم يجدوا حلاً لها حتى اليوم، ولكن ما وجد في اتفاق العلا هو اتفاق مبادئ أنهم سيشكلون لجان فرعية مستقلة تدرس هذه الإشكاليات وتجد لها حلول. يعني مثلاً على سبيل المثال موضوع العلاقة مع تركيا والعلاقة مع إيران، هذه قطر تعتبرها ملفات سيادية لا تريد أن تتدخل فيها الدول الأخرى، ولكن باعتقادي أن قطر أيضاً فهمت أن هناك مخاوف للدول الأخرى، وهي تريد أن تطمئن جيرانها أنها يعني في المستقبل القريب ستعمل على إيجاد حلول لهذه الملفات. أهم هذه الملفات التي تريد قطر طمئن جيرانها هي دعم المعارضين، حيث قطر تتهم أنها تدعم المعارضين مثلاً السعوديين أو الإماراتيين وتمولهم في الخارج. هذا اتهام موجه لدولة قطر. دولة قطر تريد أن تعالج هذه المشكلة من خلال التفاوض مع جيرانها.
نعم زينة.
يعني مي، نعود إلى أجواء القمة ووصول أول الواصلين إلى مطار في السعودية، كان تميم بن حمد آل ثاني رئيس قطر، واستقبله محمد بن سلمان بالقول نورت المملكة. يعني كانت هذه فاتحة لطي ثلاث سنوات ونيف من العلاقات التي تدهورت بين السعودية ودوحة وثلاث دول الإمارات والبحرين ومصر. يعني إلى أي مدى برأيك سيتغير الحال فعلياً، وهذا الواقع سيتغير إلى وفاق لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر؟ طبعا
أشرت في البداية أستاذة كليت أن بالفعل لاستقبال الأمير محمد بن سلمان للشيخ تميم أمير قطر كان استقبالا حارا، وهو بكل يعني بكل وضوح كسر البروتوكول من خلال كسر التباعد الاجتماعي. هو بالمناسبة يعني هو الشخصية الوحيدة التي يعني أخذها بالأحضان كما ذكرت، ويعني استقبلها بحرارة شديدة، وهذا يعني يريد إرسال رسالة يعني قوية إلى جميع أنحاء العالم، ليس فقط منطقة الخليج، أننا في المملكة العربية السعودية نريد طي صفحة الماضي. ولكن كما ذكرت مرة أخرى هناك أزمة ثقة كبيرة. الإشكالية تكمن في أن أزمة الثقة هذه لم تعد بين القادة. كما نعلم المجتمع الخليجي هو مجتمع قبلي، مجتمع عربي أصيل، بمعنى آخر أن العلاقات الأخوية أو علاقات الدم أو علاقات القربة هي التي تحكمه. عادة عندما يحدث أي خلاف بين دول الخليج أو بين قادة دول الخليج، بعد فترة معينة لديهم في دول الخليج يعني عادات قبلية عربية أصيلة، على سبيل المثال الحصر قبلة على الخشم، يعني قبلة على الأنف، هذه تنهي أي خلاف. ولكن هذه المرة الإشكالية أن أزمة الثقة انتقلت إلى الشعوب. الدول لم توجد إدارة الأزمة لأنها سمحت للشعوب أن ينتقلوا إلى مرحلة الحرب الإعلامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما تويتر واليوتيوب وإنستغرام إلى آخره، ودخلوا في خلافات عميقة جدا. أنا أعتقد أن الأزمة تحتاج لحلها بشكل أو بآخر، تحتاج إلى وقت كبير من الزمن، وقت طويل ربما سنوات، ولكن هذه الأزمة الآن تم حلها دبلوماسيا. سيتم إعادة السفراء، سيتم أو تم بالأحرى فتح المجال الجوي والحدود، ولكن أزمة الثقة لا تزال موجودة.
شكرا دكتور عبد الله. من الواضح أن هذا التقارب، كي لا نتحدث عن مصالحة فعلية بعد، أن هذا التقارب فرضته إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب. ما الذي تكسبه المملكة السعودية ودولة الإمارات ومصر من هذه العملية، من عملية المصالحة؟ يعني قطر تكون قد فكت العزلة، تكون قد كسرت الطوق، ولم تقدم أي تنازل، ولم تلبي أي من الشروط ال13 التي كانت تطالب بها المملكة السعودية ومصر وسائر الدول المتحالفة معها. فمن الخاسر ومن الكاسب من هذه العملية؟
دعني أبدأ بمحاولة الإجابة على السؤال الأخير. أنا أعتقد أن الرابح من هذه العملية هي الشعوب، لأنني كما قلت الشعوب الخليجية هي شعب واحد، له ثقافة واحدة، عادات واحدة، لغة واحدة، دين واحد، فالشعوب هي التي ربحت. لا شك، أتفق معك تماماً أن الإدارة الأمريكية، أو بمعنى آخر لولا ضغط الإدارة الأمريكية لما كانوا وصلوا إلى هذا الحل. الإشكالية كانت تكمن في التالي: الكويت وسلطنة عمان، ولكن تحديداً الكويت، يعني بذلت جهوداً خلال ثلاث سنوات الماضية كبيرة لإنهاء هذه الأزمة، ولكن رغم ذلك لم تستطع في زمن الراحل الشيخ صباح، والآن الشيخ نواف أيضاً أخذ وقته لإحداث هذا الاختراق، ولكن لولا وجود الراعي الأمريكي والضامن الأمريكي لما حدثت هذه المصارحة والمصالحة. أعتقد أن قطر بالإضافة إلى دول الخليج الأخرى كانت بحاجة إلى راعي أو ضامن يضمن هذا الاتفاق، بمعنى آخر أن جميع الأطراف وقعت على هذا الاتفاق، بمعنى آخر أنه إذا حدثت أزمة بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو عشر سنوات الجميع وقع، وبالتالي ممكن أن نسائل الجميع، لا نسائل فقط قطر أو السعودية أو مصر أو إلى آخره. فهناك تغيرات في المنطقة، هناك تغير جوهري في المنطقة، هو أنا سأسميه إن سمحت لي لحظة إسرائيل. الآن وجدنا خلال الشهرين الماضيين يعني عملية أو جائحة أو موجة تطبيع كبيرة في المنطقة العربية، لا سيما في منطقة الخليج، أو أربع دول عربية مع إسرائيل، وهناك يعني دول أخرى على يعني سيأتي دورها للتطبيع مع إسرائيل. وبالتالي أعتقد أن الإدارة الأمريكية جادة في إنهاء هذه الأزمة الآن، لأنها ستغادر وتريد أن تسلم هذا الملف نظيفا إلى الإدارة الأمريكية الجديدة. الإدارة الأمريكية الجديدة، الديمقراطيون، علاقتهم مع دول الخليج يعني علاقة براغماتية قد تكون ليست شخصية. علاقة الرئيس ترامب مع بعض زعماء الخليج كانت علاقة شخصية أكثر منها علاقة مؤسساتية. بايدن له نظرة أخرى، وبالتالي من المحتمل إعادة تأهيل أو إحياء الاتفاق مع إيران. لا تريد دول الخليج أن يكون هناك توافقاً أو تقارباً أمريكياً إيرانياً دون علمها أو دون على الأقل إشراكها في هذه المفاوضات. وبالتالي كل هذه العوامل أدت إلى أن تكون هذه المصالحة في الوقت الحالي.
دكتور جمال عبد الله، القمة سبقتها حملة دبلوماسية ناشطة، طبعاً تحدث عن دور الأمريكي كما أشار إليه فادي، وكانت هناك أيضاً جهود من قبل دولة الكويت. هل تعتقد أن الجهود الكويتية ساعدت في حلحلة الأمور لتصل إلى ما وصلت إليه من هذا الانفتاح، إن لم نقل مصالحة كما تفضلت؟
لا أحد يمكن أن يشكك بالدور الكويتي الكبير، الجهد الذي بذلته منذ اللحظة الأولى لهذه الأزمة، لا سيما في عهد الراحل الشيخ صباح. الشيخ صباح أعلن، أذكر تماماً أنه أعلن في شهر سبتمبر عام 2017 بعد أن شارك في أعمال الجمعية العمومية في شهر سبتمبر في نيويورك، ولقائه اللقاء المشهور له مع السيد ترامب الرئيس الأمريكي، أعلن في مقابلة صحفية أو في بيان صحفي أنه استطاع أن يوقف تدخل عسكري ضد قطر في ذلك الوقت. وبالتالي لا شك الجهود الكويتية جهود مشكورة وجهود واضحة، ولكن باعتقادي أن جميع الأطراف كانت بانتظار وجود ضامن قوي، وهذا الضامن لا يمكن أن يكون شقيق. الكويت هي شقيق للدول الأخرى، يريدون وجود ضامن خارجي، وهذا الضامن هو حليف استراتيجي لجميع الدول، ولذلك الإدارة الأمريكية فعلت ذلك الآن. السؤال الذي يمكن أن يطرح: لماذا الآن؟ لماذا لم تفعل ذلك الإدارة الأمريكية بعد اندلاع الأزمة بستة أشهر أو سنة؟ لماذا الآن؟ أعتقد أن مصالح الإدارة الأمريكية في ذاك الوقت كانت منسجمة مع مصالح الجميع، كانت مرتاحة الإدارة الأمريكية، كانت شركة الجميع، كانت تبيع أسلحة للجميع، وبالتالي ليس لديها يعني ضغط عليها أن تنهي هذه الأزمة الآن. ولكن الآن هناك متغيرات، وكما تعلمون يعني علاقات الدول يحكمها المتغيرات ويحكمها المصالح الدبلوماسية والسياسية لكل دولة.
تفضل.
شكرا دكتور عبد الله. هل تتوقع ليونة ما، مسايرة ما من قبل قطر تجاه المملكة السعودية بالدرجة الأولى في المسائل المتعلقة بالإخوان المسلمين بتركيا وبإيران؟
قطر تريد أن تعطي رسائل طمأنة لجيرانها، لأنها شعرت منذ بداية هذه الأزمة، هي شعرت منذ أزمة 2014، أزمة سحب السفراء في 2014، أن جيرانها يعني يشعرون ب بتوتر أو يشعرون لديهم مخاوف معينة، منها على الأغلب مخاوف ملف التيار الإسلامي السياسي وعلاقتها مع إيران وتركيا. ولكن هناك ملفات يعني لا وضعتها قطر ووضعت عليها خط أحمر، هي علاقتها سياستها الخارجية، مثلا علاقتها مع تركيا، علاقتها مع إيران. ولكن بالنسبة لملف التيار الإسلامي السياسي، أعتقد بالفعل أن قطر ستحاول أن تقدم إشارات أو تحاول أن تقدم أوراق لكسب جيرانها بالدرجة الأولى، ولكن لا أعتقد أن يكون هناك تغيير في سياسة قطر الخارجية. يجب أن يعلم المختص والمتابع والمراقب أن سياسة قطر الخارجية يحددها المادة السابعة في دستورها. لا يمكن أن تغير قطر مادة رئيسية من دستورها. المادة السابعة من الدستور القطري تنص على أن السياسة الخارجية القطرية قائمة على أربع مبادئ رئيسية. أحد هذه المبادئ هو التعاون مع الشعوب المحبة للسلام، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحل الخلافات بالطرق السلمية وتفعيل الوساطات. وبالتالي وطبعا الأهم من ذلك كله هو دعم الشعوب في تقرير مصيرها. قطر اتخذت موقفا بعد اندلاع الثورات العربية عام 2011 بأن لا تكون حيادية، هي دعمت طرف على حساب طرف آخر، وانطلقت من ذلك من دستورها، وبالتالي هي لا تريد أن يتدخل أحدا في هذا الدستور أو يغير دستورها، ولكن هي تفهمت أو تتفهم حاليا مخاوف جيرانها، وأعتقد بالفعل أن يكون هناك ليونة دون أن تشعر بأن سيادتها سلبت منها. هذا ما تريده قطر باعتقادي.
ذكرت دكتور عبد الله كسر البروتوكول الصحي في إشارة إلى العناق الذي جرى في المطار، وهذا طبعا يقودنا للحديث عن جائحة فيروس كورونا المستجد التي تركت تداعياتها في كل العالم. هل تعتقد أن التداعيات الاقتصادية للجائحة يعني ساعدت في حلحلة أيضا الأمور، لأن الأوضاع الاقتصادية طبعا في دول الخليج يعني كلها تواجه الصعوبات قبل وخلال جائحة كورونا بصورة خاصة؟
قد يكون، ولكن لا يمكن أن نقارنها ب يعني الجانب السياسي أو الجانب ما يحدث من تغييرات سياسية. ولكن نعم أتفق معك أن جائحة كورونا، أو بالأحرى ممكن نأخذها من زاوية أخرى بمعنى آخر، أن هذه المصالحة ستساعد في ترميم الاقتصادات الخليجية إلى حد ما. بالمناسبة عندما نقارن الوضع الآن في دول الخليج، لا سيما في السعودية وقطر والإمارات، ونقارنه في دول أوروبية معينة أو دول كأمريكا الشمالية مثلا، كندا وأمريكا الولايات المتحدة، لا شك أن الاقتصاد هناك لا يزال منتعش إلى حد ما. بمعنى آخر أن الجائحة صحيح بالفعل يعني أثرت، ولكن أقل بكثير من دول أخرى. أعتقد أن هذه المصالحة ستساعد على ترميم هذا الاقتصاد، لا سيما اليوم بعد إعلان السيد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الإمارات قررت إعادة فتح المجال الجوي والسفر والتجارة مع قطر، فهذا ما سنشهده خلال الأيام القادمة.
يعني هذه العلاقات التجارية وفتح الأجواء والحدود البحرية إلى آخره، يعني أمور تجري بسرعة، ولكن العلاقات الدبلوماسية في اعتقادك تتطلب وقتا أطول. نفهمين
الاعتقاد الدبلوماسي، العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بمعنى آخر، يعني إعادة السفراء إلى الدوحة، هذه ستكون قريبة جدا، يعني قد تكون خلال اليومين أو يعني الأسبوع، هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، ولكن أزمة الثقة هذه ستأخذ وقت. أنا أعتقد أن القطريون حذرون جدا كما الإماراتيون والسعوديون، هناك يعني مرحلة حذر الآن قد تأخذ يعني وهلة من الزمن، ولكن في نهاية المطاف الشعوب الخليجية هي شعب واحد، وبالتالي لابد أن تعود هذه اللحمة بشكل أو بآخر، ولكن تبقى المصالح السياسية، يعني كل طرف يريد أن يحرص أن يعني يحمي مصالحه الخارجية والسياسية.
دكتور جمال عبد الله، أستاذ زائر في جامعة موريال وأخصائي سياسات دول الخليج والشرق الأوسط، شكرا لك لهذا التحليل.
شكرا جزيلا لكم، شكرا للاستضافة.
شكرا دكتور عبد الله.